أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله، وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. الواثبين لظلم آل محمد، ومحمد ملقا بلا تكفيني، والقائلين لفاطم آذيتنا بطول نوح دائم وحنيني، والداخلين على البتولة بيتها والمسقطين لها أعاز جنيني، والقائدين إمامهم بنجاده، والطهر تعدو خلفهم برنيني، خلوا عن ابن عمي أو لأكشف بالدعاء رأسي، وأشكو للإله شجوني. ما كان ناقة صالح وفصيلها في الفضل عند الله إلا دوني، ورنات إلى القبر الشريف بمقلة عبرا، وقلب مكمد محزوني. أبتا هذا السامري وعجله، تبعايا ونال الناس عن هاروني. جاءت إلى مسجد رسول الله وإذا بالقوم يأتمرون بأمير المؤمنين لقتله. سمعت بالأمر وجاءت تدافع عن إمامها وسيدها. تلقاها سلمان برسالته عن أمير المؤمنين: يا ابنة محمد، لا تكوني على القوم نقمة، فإن أباك قد بعث رحمة. أرادت أن تدعو على القوم ولو كشفت الزهراء خمارها، ودعت على القوم لساخت الأرض ومن عليها. لتلومني لويا هاجة أحزاني يا سلمان جنك ما تدري بالذي فعلة العدوى مني خذوا حقي ولا راع الوصية يا ودخلوا علي داري وساتر ما علي والمرتضى قاعد وعبرات جرية يا ينظر بعين أبا يا ابنا وجوني لتلومني ضلع كسائر بالباب قوايا ما قصروا بينا عديمين الأمرو تدري يا سلمان العبيد بيا السوايا سقطني المحسن أخلى الجسد نحلة يا حامل جار بيك اش صار الى الزهرة ما تحميها تبكي وتشتكي وتسمع شكاويها وبواجيها الى الزهرة ما تحميها يا حامل جار بيك اش صار سيفك جلت حدوده فريت يا كرار يوم القوم جوليكم اوجوا بابكم بالنايار والزهرة تدافعهم ما تنغر يا واليها بيدها يا بيدها تدافعهم خوف وروحها راحت عنهم لوذت بالباب عصرها لما طاحت كسرة وضلعها بالباب سقطت محسن وصاحت تعالي لي يا فضة تريد بس وحدة تباريها آه يا الباب يا الباب ورثت الحزن طول العمر يا الباب ذهيل وما بقت الأفكار يا الباب أنشدك صدق محسن صقاط يا الباب لما عصر والزهر الزكية هيا يا لما العصر والزهراء يا 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 الزكية ولكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سأل إمامنا وأميرنا ومولانا الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله عليه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن أفضل أعمال هذا الشهر فقال يا أبا الحسن أفضل أعمال هذا الشهر الورع عن محارم الله ثم بكى فقال ما يبكيك يا رسول الله فقال أبكي لما يستحل منك في هذا الشهر صدق رسول الله صلى الله عليه وآله لذكره صلوات اللهم صل وسلم اللهم صل قبل كل شيء أرفع لكم إخواني أحر العزاء، وقبل ذلك لإمامنا صاحب العصر والزمان، ولكم أيها المؤمنون ولذوي وأسر وعوائل الشهداء الذين ارتقوا إلى ربهم في هذا اليوم المبارك في صلاتهم في بيت من بيوت الله في الركعة الأخيرة والسجدة الأخيرة، فهنيئا لهم هذه الشهادة في سبيل الله، وعند الله نحتسبهم ونقرأ إلى أرواحهم الطاهرة الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل وسلم على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا في كل أسبوع وفي كل جمعة عودنا أعداء الله على جريمة جديدة يريدون النيل من الإسلام ومن عقيدة الإيمان. وتقريبا يعني صحيح خلال كذا أسبوع كذا جمعة لم تكن هناك أي حوادث في بلدنا نحن، وإلا الأمور متواصلة في بلدان أخرى. فإذا كانت الجمعتان في شهر شعبان فإن بعدها مباشرة في مساجد أخرى في اليمن أيضا بنفس الكيفية، إذا تواصلت إلى أن وصلت إلى إخواننا في الكويت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها آخر الأسوأ، ونسأل الله أن يرد كيد هؤلاء إلى نحورهم إن شاء الله. ولكن مما يهون الخطب على إخواننا أنهم لهم الأسوة والقدوة بأمير المؤمنين عليه السلام، فهو أول شهيد للمحراب، وهم قد نالوا هذا الشرف وهم صائمون وارتقوا إلى ربهم في أحلى عباداتهم. يسأل أمير المؤمنين عليه السلام عن الصيام فيقول كأنما يحب أن يلقى ربه وهو خالي الباطن، فهذه حالة يعني امتياز على الامتيازات الأخرى في أثناء العبادة، في أفضل حالات الإنسان أثناء السجود، أفضل ما يكون العبد بينه وبين ربه وهو ساجد، وكيف به وإذا السجود في شهر رمضان وهم في حالة الصيام وهم في عبادة الجماعة، وما شاء الله يعني امتيازات خاصة لهؤلاء. فهنيئا لهم هذه الشهادة التي نالوها بتفضل من الله تبارك وتعالى. إذن أفضل أعمال هذا الشهر هو الورع عن محارم الله. الإنسان في هذا الشهر يحاول أنه حتى نظرة محرمة، حتى كلمة، حتى حرف، حتى إشارة يسعى لأن لا تصدر منه، فكيف بأن يدخل إلى بيت من بيوت الله لأناس آمنين لم يكن لهم أي جرم واقعا، وإنما توجهوا إلى الله واعتقدوا بعقيدة الإسلام الصافية وآمنوا بأهل البيت عليهم السلام، فأي جرم لهم؟ يأتي هذا ويستحل كل هذه المحارم، فهذا أعظم الجرم الذي لا يغفر. نسأل الله أن يحشره مع من يتولاه ويحبه. إذن أفضل الأعمال هو الورع عن محارم الله. ونحن في حديثنا في شرح دعاء أبي حمزة كان الحديث متواصل حتى وصلنا إلى الفقرات التي أشرنا إليها بالأمس، وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك. بقيت علينا نقطة في هذا المجال، وهي أن الحجب يقسمها العلماء إلى قسمين: تارة تكون حجب نورانية، وأخرى تكون حجب ظلمانية. الفرق بينها، أولا نأتي إلى الأبسط حجاب ظلماني أو حجاب الظلمة هو أبرز أمثلته هي حجاب الذنب والمعصية. ولهذا في الوصية النبوية أن الورع عن محارم الله يتخلص الإنسان عن كل معصية، كل محرم من المحرمات، ولا يمكن ذلك إلا بالتعرف على المحرمات. إحنا لا نتصور أن المحرمات محصورة في الأشياء الواضحة التي طبيعة المؤمن ينفر منها، شرب خمر، زنا، كذا، هذه أشياء، قتل النفس المحترمة هذه الإنسان المؤمن يبتعد عنها بطبيعته، نفسه تتقزز عن فعل هذه الأمور، فإذا هذه واضحة، ولكن المحرمات غير محصورة في هذا. إذا الورع عن محارم الله والابتعاد عن مثل هذه الأمور تحتاج إلى التعرف أولا عليها وحصر ما هي المحرمات. بعضها ترى يا إخوان دقيقة، يعني ليس التعرف عليها بالأمر الهين كما هو بالنسبة إلى مثلا الظلمات كما أشرنا في ليلة سابقة إلى شيء منها، كما هو بالنسبة إلى أكل المال الحرام. الآن الشبه موجودة في الأموال ما شاء الله، الربا المنتشر في كل مكان، الأسواق العالمية كلها ربا، الإنسان إذا يريد يسوي أي معاملة بطبيعة الحال يحتاج إلى توسط البنك، البنك مليء بالربا، وظائف تريد تشتغل في وظيفة وإذا المتاحة أمام كثير من الناس هي الوظائف البنكية ويقعون في المشكلة وهي استلام المال الحرام. أزيد من هذا، حتى لو اختار الإنسان المؤمن وظيفة ظاهرها أنها طاهرة ونقية وبعيدة عن كل هذه الأمور، لنفترض مثلا وظيفة التعليم، معلم، وظيفة مقدسة ومحترمة وماله يأخذه من مصادرها، فإذا وظيفة جيدة. لكن المشكلة أين تقع؟ المشكلة إذا ما يلتفت الإنسان المؤمن إلى دوامه حضورا وغيابا، إلى تأدية ما عليه من واجبات أثناء الوظيفة، إلى وإذا تنتج في النتيجة مجموعة من الأموال لا يستحقها. من باب المثال، الآن تلمج إلى المدرسة أمام الأساتذة مفتوح، قبل عاد حين بعد قاموا يحطوا له البطاقة وما شابه، فإذا سجل الحضور والغياب موجود. أنا بدخل الآن وبسجل حضور، معروف عندهم المدرسين لا أحد يسجل مثلا على الساعة 7 وقفل على غيره، لازم يسجل ماذا؟ قبل، حتى تضمن الجماعة اللي بيجوا بيسجلوا الساعة الفلانية، والطلعة أيضا نفس الشيء، نطلع ونوقع على الساعة الفلتانية، بينما هذا خلاف الواقع. زين، بيننا وبين الله المقدار من الراتب اللي رايح نستلمه في قبال هذه الساعات التي على خلاف التعاقد بيننا وبين جهة العمل تعتبر أموال محرمة، آخذها أنا في نهاية المطاف من دون أن أستأذن، من دون أن أرجع الأموال، فأصرفها على نفسي وعيالي، فتنبت لحومنا من ماذا؟ من الحرام. أيضا أيام إنسان يحضرها وأيام يغيبها، زين اليوم اللي أنا غبته من خلال القانون، قانون الوظيفة، أنا لا أستحق هذا المقدار من المال، في النتيجة أنا أستلم آخر المطاف الراتب كامل فرضا، أو أنه أنسق مع الزملاء اللي وياي مثلا حضروني فهم يوقعوا على أساس أن أنا حاضر ومنصرف الساعة الفلانية وفي الواقع أنا ما حضرت. فبالإضافة إلى الوقوع في الكذب الحصول على راتب غير محلل بالنسبة لي، هذه يصورها الإنسان إنها من الأمور العادية الطبيعية، هذا محرم. بينما يتصور الإنسان الورع عن محارم الله ديك الظاهرة الشاهرة الواضحة، لا ديك أنت مبتعد عنها إن شاء الله، لكن دي المشكلة كيف تتخلص منها؟ وإذا واحد في وظيفته أيضا رايح يتعامل بالدقة تماما، يريد يقول أنه أنا ما أريد، فعليه يحضر أول الناس أو يضمن الحضور قبل الوقت بفترة يستطيع يسجل فيها، ولا يطلع إلا ذاك الحساب، ولا يتغيب عن كذا، وأدي أيضا الوظيفة متكاملة حتى يستحق الأجرة وتكون له حلال بهذه الدقة بها ونعمت. وإلا فعليه في نهاية كل شهر كل راتب يستلمه يشوف كم هو يستحق من هذا الراتب، كم من الأموال التي لا يستحقها، إن استطاع يرجعها على جهة العمل وجب، ما استطاع أن يرجعها إلى جهة العمل ففي هذه الحالة تصبح ماذا؟ مجهولة المالك فرضا، أو أنه يتصدق بها عن صاحب الحق بحيث أنه يضمن براءة ذمته، فإذا لابد من المراعاة في هذا الجانب. بقية أيضا الوظائف أنا ضربت مثال فقط من الأمثلة، وإلا كثير يعني نقدر نطبقها في كثير من الأمور. ولهذا بعض المؤمنين بعض الأحيان يجوا هكذا يقولوا شيخنا ترى إحنا عندنا أموال ما نستحقها، ليش ما تستحقوها؟ قالوا ترى كذي حصل لنا في العمل وكذا. هذا لين دققوا في رواتبهم في أموالهم فأرادوا الورع عن محارم الله. من هنا نلتفت، يا نلتزم يا نراعي هذا الجانب. أخواننا أيضا المؤمنين اللي يشتغلوا في البنوك، طبيعة الحال إما إحنا نقدم إليهم النصيحة ونقول لهم ترى أعمالكم مختلطة فيها حلال وفيها حرام، يعني عدكم في النتيجة أعمال محللة تقومون بها لهؤلاء المراجعين، وعندكم معاملات ربوية بالأخص دين اللي يباشروا التوقيعات المتعلقة بالمعاملات المحرمة. كل علماءنا ما في خلاف بين الفقهاء يقولون أن ما نستلمه في قبال هذه المعاملات حرام ولا يجوز ولا يحل لنا. ماذا نصنع فيها؟ سحت. في هذه الحالة ترجعونها إلى أصحابها، لا يقبلون إرجاعها، تصرف فيها الحاكم الشرعي بس ما تملك هذا المقدار. فموظف البنك يمكن يستلم 15,000 في الشهر، يشوف يراجع كم من الأموال أو المعاملات المحرمة التي أنا قمت بها، أشيل المبلغ أيضا الذي يوازيها وأستغفر الله عن العملية التي قمت بها. القضية هذه في تحليل المال، لكن وش أسوي بعدين بالنسبة إلى الإثم اللي أنا متواصل فيه؟ هذه لابد أن يتخلص الإنسان منها، العمل والوظيفة بالكامل. ما أحصل وظيفة هذيك بعدين موضوع ثاني. إذن هذه تعتبر من الحجب الظلمانية التي تحول بين وصول دعوة الإنسان إلى ربه. خلطنا احنا اليوم بحثنا فقهي وشرح الدعاء مع بعض. الحجب النوع الثاني هي الحجب النورانية، هذه لا مي معصية ولا متعلقة بأمور تتعلق بملذات وشهوات دنيوية، وإنما هي معنوية ويمكن أشرنا لها ذات مرة. الإنسان يمكن بعض الأحيان العلم يكون له حجاب، العلم يشغله عن الوصول إلى الله، فإذا هذا حجاب ولكنه ليس من جنس الذنب والمعصية، يختلف. أيضا بعض الأحيان نفس العبادة، وقرأنا الرواية البارحة، يمكن نفس العبادة هي التي تكون حاجبا للإنسان، نفس العبادة. وبعض الأحيان تكون المكاشفات اللي يحصل إليه عليها الإنسان والعطايا التي يحصل عليها من عند الله تكون هي حاجز بينه وبين ربه. باب المثال، يقول أحد العلماء جو مجموعة، أحد العرفاء جو مجموعة من الناس وقالوا له فلان من الناس من الصوفية كذا يمشي على الماء، ما شاء الله وصل إلى مقام عالي في القرب من الله بحيث أنه يمشي على الماء. فأجاب هذا العارف قال الضفدع أيضا يمشي على الماء، قضية مشي على الماء، حتى هذا بعد يمشي على الماء. فقالوا له زين فلان لكنه يطير في الهواء، قال أيضا الذباب يطير في الهواء، ليس كل من يطير في الهواء وصل إلى مقام عالي. قالوا فلان من الناس هذا يقطع المسافات بصورة سريعة جدا، قال الشيطان بكبره يقطع المسافات بصورة سريعة. فإذا لا تغرنكم هذه العطايا التي أعطي إياها مجموعة من الناس، يعني ويلعبوا علينا أنهم وصلوا إلى مقامات عالية، لا، عادة اللي عنده مقامات من هالقبيل ما يتحدث عنها، فإذا أراد إذن أراد أن يتاجر بها فتصبح هي في حد ذاتها حجاب له وحجاب على أيضا من يعول عليها. ينقل عن صاحب الميزان العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه، يقول كان أستاذنا السيد القاضي ينصحنا، يقول لنا شوفوا الآن أنتم بعد العبادات رايح تنكشف ليكم وتطلع ليكم مكاشفات من خلال توجهكم إلى الله، هذه لا تعطوها أي اهتمام، لو شفتوا أي شيء واصلوا العبادة ولا تعيروا إليها أي اهتمام أصلا. يقول السيد الطباطبائي كنت ذات يوم في مسجد السهلة، وأثناء ما كنت في عبادتي مشغول بالعبادة وإذا بالفعل جاءت حورية إلى جانبي الأيمن، زين دي جاءت تتوسل وتتقرب،
يقول أنا في ذيك اللحظة أوشكت أن أميل إلى تلك الحورية، لكن تذكرت كلام أستاذي فواصلت مشوار العبادة ولا أعطيتها أي اهتمام. جاءتني من اليسار كذا، صارت تبكي إلى أن يأست مني واختفت. طبعا دي مكاشفات لا نصورها خيالية، مو قاعدين احنا نذكر ألف ليلة وليلة، لا، هذه مكاشفات لدى العلماء واقعية من علماء صادقين. وواقعا المكاشفات التي تنقل عن العلماء ليست مختصة بعلمائنا فقط، وإنما نقلت هذه عن علماء كل المذاهب يذكرون أمثال هذه المكاشفات. فيقول العلامة الطباطبائي: بعد ذلك كلما تذكرت حزن تلك الحورية على أنني لم أعرها أي اهتمام تألم قلبي لها. هذا حجاب نوراني أوشك أن يقع في هذا العالم، إلا أنه تجاوز ذلك واستطاع أن يتغلب. إذن هذه أمور يمكن أن تطرأ على الإنسان فتكون حاجز له بينه وبين الله. إذن لما يشوف الإنسان من نفسه أنه وفق لعبادة، لما يشوف من نفسه أنه وفق لطاعة، لا يركز على هذا، وإنما يركز على أمر آخر وهو اللقاء بالله، الوصول إلى الله، الرضا الإلهي، إلى أن يصل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي، ادخلي جنتي، جنة اللقاء، مو الجنة جنة الفردوس والنعيم الآخر، لا، وإنما التي يطمح فيها الأولياء هي جنة اللقاء. إذن الحجب على هذين القسمين، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم في تكملة الدعاء يقول: وقد قصدت إليك بطليبتي وتوجهت إليك بحاجتي. بعد هذه المقدمات التي ذكرها يقول الآن: أنا قصدت إليك، وقصدي هو أنت يا رب، وحملت طليبتي معي في قصدي إليك، ولكنني عندما وصلت لم أغفل عنك. إحنا الآن نحضر في الصلاة، وصلنا إلى المقصد، قصدنا بطلبتنا إلى الله سبحانه وتعالى ووقفنا في الصلاة. يقول العلماء: أول ما يكبر الإنسان في صلاته فيطعن الشيطان برمح التكبيرة ثم أو حربة التكبيرة، ثم بعد ذلك يواصل الصلاة فيستفتحها، فيبدأ بالحمد والثناء، ويطلب من الله السير في الصراط المستقيم، ويخضع لله راكعا، ثم يخر إليه ساجدا، ويقوم أيضا في الركعة الثانية ويصنع مثل ما صنع، ثم بعد ذلك تفتح له أبواب السماء ويعرج إلى الله تبارك وتعالى، فيرفع يديه إلى السماء في القنوت. إذن لحظة العروج هي لحظة القنوت بعد الركعة الثانية من الصلاة، هذه لحظات العروج إلى الله. إهني ينبغي للإنسان أن يكون ملتفتا ولا يفوت عليه دي اللحظات النورانية في ماذا؟ في الصلاة. يعود نفسه في أثناء صلاته أنني عندما أقول لله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين، يستحضر جميع النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى عليه بها، ثم بعد ذلك عندما يقول إياك نعبد وإياك نستعين يجعل نفسه يشعر أنه يخرج هذه الكلمات النورانية من صميم قلبه. عندما يقول اهدنا الصراط المستقيم يتذكر أنه يسير على ولاية أهل البيت عليهم السلام، إذ هم الصراط المستقيم. عندما يخر راكعا في ركوعه فإنه يتذكر أن لا توجد صفات عظم أعظم من العظمة الإلهية، فيسبح لربه العظيم وبحمده. وكذلك عندما يخر ساجدا ويسبح بسبحان ربي الأعلى وبحمده، يجعل أيضا في ذهنه في قلبه أن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، سبحان ربي الأعلى الذي تعالى عن تشبيه المشبهين ووصف الواصفين وأثني عليه كذلك. إذن يعيش الإنسان باللحظات، لما يوصل بعدين للحظة القنوت يحسس نفسه الآن قاعد في محضر الباري تبارك وتعالى، وقد عرجت وروحه. الصلاة معراج المؤمن ليس فقط لرسول الله، رسول الله عرج به إلى السماء، ولكنه أيضا في صلاته يعرج، فجعلت هذه الصلاة تحفة وهدية من سفر المعراج، معراجا مصغرا إلى المؤمن يعرج في اليوم والليلة كلما توجه إلى الله بصلاته. إذن التوجه إلى الله وحضور القلب أثناء العبادة أمر مطلوب. بعد ذلك يقول: وجعلت بك استغاثتي. بعد أنا ما أستغيث بغيرك، وقدمنا حصر الاستغاثة سابقا بالله تبارك وتعالى. وبدعائك توسلي، وهذه أيضا نقطة جديدة في الدعاء، اتبين لنا إن الدعاء هو الطريق والسبيل للوصول إلى الله تبارك وتعالى. ولكن هذا الدعاء والسير إلى الله يقول: من غير استحقاق لاستماعك مني ولا استيجاب لعفوك عني. ترى أنا ما أستحق. قسم العلماء ما يعطى من قبل الله تبارك وتعالى إلى قسمين: قسم استحقاق وقسم تفضل. الاستحقاق يقولون هو ما يعطى في قبال ما أمر الإنسان من واجبات، أدى الواجبات وانتهى عن المحرمات يعطى. يقول أحد العلماء: من أراد السير والسلوك إلى الله والوصول إلى الجنة، الحصول، إحنا بعد إحنا نقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، حدنا نقول يا الله نجينا من جهنم بس ودخلنا الجنة. يقول: إلا يريد هذا أنا أضمن له، ابشي فقط واحد، وهو أنه يعمل الواجبات ويترك المحرمات بس، حتى لو لا صلى لا نوافل ولا صلاة ليل ولا قام بأعمال أخرى، حده بس بحد الواجبات وترك المحرمات. ده احنا نقدر عليه، لو نقدر على هذا لجينا وتخلصنا، بس هذا المقدار هو المنجي، وهذا ممكن الإنسان إذا قام به فإنه يستحق الثواب، ولكن بشرطه وشروطه. انظروا إلى هذه الآيات الكريمة التي تتحدث عن الاستحقاق. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة. إذن عطاء الجنة استحقاق، ولكن حدثت عملية بيع وشراء، الله هو المشتري والإنسان هو البائع، فإذا تمت عملية البيع يستحقون ماذا؟ الثمن، والثمن هو الجنة. ولكن عملية البيع تتجلى في ماذا؟ قال: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. الله سبحانه وتعالى وعد ولا يخلف الميعاد، فوعد ماذا؟ الحق والثواب، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هذا نوع الاستحقاق. نوع ثاني لا، نوع التفضل، وهو تقريبا إلا إحنا إذا بننعطى شيء ننعطى من جهة التفضل، لأن الاستحقاق لابد أن تكون صلاتك مطابقة 100%، تكون فيها القربة إلى الله، يكون فيها الحضور التام إلى الله، يكون أشياء كثيرة دي إحنا يمكن ما نستطيع نحصلها. فإذا أعطانا الله سبحانه وتعالى عطاء أو خلصنا من جهنم أو غفر لنا، فيكون ذلك بتفضله بمنه بكرمه لا باستحقاق منا. ولهذا يقول الإمام السجاد عليه السلام: واحملني بكرمك على التفضل ولا تحملني بعدلك على الاستحقاق. اللهم عاملنا بماذا؟ بفضلك، بلطفك، بكرمك، ولا تعاملنا بعدلك. احنا لو الله سبحانه وتعالى عاملنا بعدله ما ترى نثبت في الميزان، بالفعل كفة أعمالنا لا طاقة لها لأن تثبت في الميزان. فإذا نرجو رحمة الله ولطفه وعطاءه وفضله. إذا الباري تبارك وتعالى وعد بالعطاء ولا يخلف الميعاد، وأيضا ليس فقط وعد بالاستحقاق وإنما حتى وعد بالتفضل. ما شاء الله الروايات وما شاء الله الآيات التي تشير إلى ماذا؟ إلى التفضل. مثلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهذا وعد إلهي وهذا تفضل منه أن يفتح لنا أبواب الدعاء وإن كنا غير مستحقين غير مستوجبين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا وعد أيضا إلهي، وإذا أردنا أن نفهم هذا الوعد للاحظنا أنه أيضا تفضل منه وكرم وليس باستحقاق لنا، لأننا أسرفنا على أنفسنا، وهو ينادي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. المسرف لا يستحق ما وعد على عدم إسرافه، هو أسرف في النتيجة فلا يستحق، ولكن هذا بتفضل من الله تبارك وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا هو العطاء الإلهي الغير منقطع، عطاء وعطاء من لا يخاف الفقر، هو العطاء الإلهي من الله تبارك وتعالى. نذهب إلى ما يتعلق بالمصيبة هذه الليلة، ونحن نعيش ذكرى وفاة سيدتنا السيدة خديجة سلام الله عليها، أم المؤمنين وأم الأئمة الأطهار وأم الصديقة الطاهرة الزهراء صلوات الله عليها. في مثل هذه الليلة في عام الحزن بعد يومين، يعني في اليوم الثالث من رحيل أبي طالب، فقد النبي صلى الله عليه وآله أفضل زوجاته والتي كانت العضد له والمساند له وأول من آمنت به من النساء، هذه المرأة الطاهرة تنطبق عليها الآية الكريمة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، فلقد كانت سكنا لرسول الله صلى الله عليه وآله. كانت تؤثر رسول الله على نفسها في كل شيء، حتى أنها طبعا هي التي اختارت الزواج من رسول الله، والعام الماضي تحدثنا عن كيفية انتخاب خديجة سلام الله عليها لرسول الله زوجا لها، وكما سئل وأشكل على العباس بن عبد المطلب أنه لأول مرة نسمع أن النساء يخطبن الرجال، هذا ما شفنا، هذا ليس إلا لأن عريسكم هذا فقير فاحتاج إلى أن تخطبه امرأة. فقال العباس إن مثل محمد صلى الله عليه وآله اللهم صل وسلم على محمد، إن مثله تخطبه النساء، لأنه هو الذي يخطب النساء بالفعل. ولهذا كانت خديجة سلام الله عليها تراقب رسول الله وقد طمعت في الزواج منه من أول ما لاحظت عليه هذه الصفات. استعملت رسول الله في تجارتها، فكان يذهب إلى الشام يتاجر بأموالها إلى أن تضخمت ثروتها بأضعاف ما كانت عليه في السابق، كلها ببركات هذا الموجود المقدس. فلهذا شافت الصفات، وهي أساسا شخصية راقية في المجتمع، وكثير كان يطمح من الزواج بها، إلا أنها كانت تأبى، لم ترى شخصا كفئا لها، وإذا ترى بمن هو أفضل منها وهو رسول الله صلى الله عليه وآله فهي الإناء الطاهر الذي اختاره الله تبارك وتعالى للنطفة المباركة، وهي الحوراء الإنسية فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وإذن هي لجميع الأئمة أم، ولجميع الأوصياء والأولياء أم، فسلام الله عليها من ولادتها إلى حين وفاتها. يوم من الأيام يقول أمير المؤمنين عليه السلام ذكر أحدهم خديجة إلى رسول الله، وكان طبعا بين نسائه، فبكى. قالت له عائشة تبكي على هذه العجوز الحمراء من بني أسد، واحدة من عجائز بني أسد، كانت كبيرة في السن، عجوز تبكي عليها عندما تتذكرها وقد مضت الأيام على وفاتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله آمنت بي إذ كذبتم، وصدقتني، وكذلك أيضا وقفت مع رسول الله صلى الله عليه وآله بكل شيء، بنفسها، بروحها، بمالها، حتى صرفت جميع أموالها في سبيل الله. تخرج من مكة وتذهب إلى غار حراء، النبي صار يتعبد هناك مع أمير المؤمنين يوميا، تخرج وتبعث له بالطعام. تخيلوا المسافة، احنا شايفينها من المسجد الحرام إلى جبل النور مسافة بعيدة، فإذا تخرج هي إلى ذلك المكان وتجعل رسول الله منشغل بعبادته وتهيئ له كل وازن الحياة وما يحتاجه لكي يتقوت به مع أمير المؤمنين. إذا هذه الحالة ليست بحالة طبيعية، هذه حالة فداء لرسول الله وإيثار لرسول الله وتفاني مع رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى أن أنفذت جميع ما لديها من الأموال وقدمتها في سبيل الإسلام. ولهذا قيل: لولا مال خديجة وسيف علي عليهما السلام لم تقم للإسلام قائمة، وبقيت إلى آخر حياتها سلام الله عليها لا تملك حتى كفن تتكفن به. طلبت أنه تكفن بماذا؟ بعباءة رسول الله صلى الله عليه وآله. تملك الدنيا وما فيها، أموال خديجة وما أدراك ما أموال خديجة، وإذا بها صرفتها كلها في سبيل الله ولم يبقى لها حتى ما تتكفن به. وما أعظم هذه الزيجة، وما أعظم هذا البيت الزوجي الذي من خلال تأسيسه ظهرت ثمرة الإسلام، ظهر القرآن وظهرت الرسالة، وظهرت من هذا البيت الزهراء سلام الله عليها وصاحبنا وإمامنا الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف. إذن هذه ثمرة هذا الزواج المبارك، فما أعظم هذا الفداء وما أعظم هذا العطاء. فهنيئا لك يا خديجة، وسلام الله عليك يوم ولدت ويوم جاهدت ويوم وقفت ونصرت وضحيت في سبيل الله إلى أن جاءت وحان حين وفاتها سلام الله عليها. فارقت رسول الله وهي متألمة أن تتركه وتترك طفلته تلك اليتيمة وحيدة فريدة، والتي أصبحت أما لأبيها بعد ذلك. عندما ألحدت في ملحودتها صارت الزهراء سلام الله عليها تنادي: أين أمي؟ فأخذها رسول الله صلى الله عليه وآله وضمها إلى صدره، وإذا بجبرائيل قد نزل من السماء وقال: يا محمد صلى الله عليه وآله، أقرئ فاطمة السلام من الله تعالى وقل لها: إن أمك في قصر من قصاب، يعني مكانة الخديجة عليها السلام مكانة عالية، فلا تبكي يا فاطمة. فقالت فاطمة: من الله السلام وله السلام وإليه يعود السلام، رضيت بقضاء الله وقدره. ولكن لحظة من اللحظات زينب كانت تنظر إلى أمها فاطمة. الآن الزهراء ودعت أمها في أحسن حالة، فارقت الحياة وهي سليمة البدن، لم تضرب، لم تعصر بين الحائط والباب، لم تسقط جنينها، بل فارقت الحياة معززة مكرمة، وألحدت في قبرها وشيعت في وضح النهار. ولكن زينب كانت تنظر إلى أمها بين الباب والجدار: أيوا فاطمة، واي سيدتا، جاء القوم إلى بيت رسول الله ونادوا أمير المؤمنين: يا علي اخرج من الدار وإلا أحرقنا عليك الدار. قيل لذلك الرجل: إن في الدار فاطمة. قال: وإن؟ قيل له: إن في الدار القرآن. قال: وإن؟ فجمع ذلك الحطب وأشعل النار. عندها أرادوا الدخول على بيت فاطمة، أحست بهم من وراء الباب، فلاذت بالباب واختفت خلف بين الباب والجدار،
فتح ذلك اللعين الباب وسطر فاطمة على وجهها. أنا مناد وفاطمة وسيدة. ثم بعد ذلك استند إلى طرف الباب ووضع رجله على صفحة الباب، ثم بعد ذلك صار يعصر أمكم فاطمة. يقول الرواة كان في الباب مسمار فنبت ذلك المسمار في صدر فاطمة. أيوا فاطمة كانت حاملا بالمحسن فأسقطت جنينها ذاك المسمى محسنا، وهي تنادي يا علي. قام أمير المؤمنين وأخذ الرجل وضرب به وجه الأرض وأنقذ فاطمة مما هي فيه. ثم أخذوا أمير المؤمنين ملببا وأخذوه إلى المسجد. ثم بعد ذلك لم ترع فاطمة ما بها من مرض وآلام وأحزان ودماء، لاذت لفت خمارها على وجهها وخرجت مع نسائها وتوجهت إلى المسجد دفاعا عن أمير المؤمنين، إلى أن استنقذت أمير المؤمنين ورجعت به إلى الدار وبقيت حزينة مريضة تتألم بما فيها من آلام وأوجاع. بقيت هكذا إلى 40 يوم، وقيل إلى 70، وقيل إلى 90 يوما. دخل عليها أمير المؤمنين ذات يوم يعودها في علتها، فصارت توصي لأمير المؤمنين بوصايا: زايد عليك اليوم يا زهرة الوجي، بطلي ونينج زاذاب قلبي لا تون، يم الحسن بطل الونين وجاوبيني. قالت: يا حيدر فرقا بينك وبين، يم الحسن بطل الونيين وجاوبيني. شوفي أولادك بالبوايا مذوبي. قالت: يا حيدر فرقايا بينك وبيني، بوداعي الله مسافرا عنك يا بحس، من هالمرض ما شوف يا حيدر سلامة، يا زوج عقب عيني يا ابو حسين بأم، بس هالله الله بعيد عيني بهاليتامى، سكن خواطرهم ونشف دمعة وجمع أصحابك بعايد عيني وجهزوني، وطلعوا الجنازة بليل خفيا ودفنوا، واللي كسروا ضلعي وبالباب عصراني، لا يحضرون جنايا زتي يمشيد. آيا أويلي على الزهرة ومرها، إبهم وحزن قضت عمرها، يا ولليوم ما نعرف قبرها. يا قبر الزكية نحمل عتاب، رسمك ليش غايب عني الأحباب، والله ما ردنه مناير لا صحن لا بياب، ردنش ما يصح لو حفنة تراب، اياب ردنش ما يصح لو حفنة تراب.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج وسهل له المخرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم ارحم شهداء الصلاة الذين رحلوا وسافروا إليك في هذا اليوم المبارك وعندك نحتسبهم. اللهم من على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل. اللهم اكفنا شر ظالمي أهل البيت وأعداء شيعتهم يا الله، وإلى أرواح هؤلاء الشهداء وأرواح موتاكم وموت المؤسسين والعلماء نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.